إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في كتاب الكتابة إلى أحكام الكتابة، حيث قسم كتاب الكتابة إلى ثلاثة أجزاء في أركانها، وهذا انتهينا منه. وأحكامها وشروطها، وقد جعل أحكام الكتابة خمسة أجناس، ووصلنا إلى نهاية الجنس الأول، وهو متى يعتق المكاتب. وذكر في ذلك سبعة أقوال، وهي موجودة في الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله تعالى، المجلد 23 صفحة 229. القول الأول هو قول الجمهور أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قول آخر أنه يعتق بنفس الكتابة، بمجرد عقد الكتابة يعتق، وإن لم يؤدي من كتابته شيء أو شيئا. وذكرنا عن ابن عبد البر أن هذا قول ترده السنة في بريرة، حيث عقد معها أهلها عقد كتابة، وجاءت إلى عائشة تسألها في كتابتها، فقالت لها عائشة: أصبها لك صبا وأعتقك، أي أنها لم تعتق. قول الثالث أنه يعتق بقدر ما أدى، إن كان أدى ربع كتابته فيعتق ربعه، وإن كان أدى نصفها فيعتق نصفه، وهكذا. وهذا قول علي بن مسعود. القول الرابع أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر، وهذا يروى عن عمر، والصحيح عنه كقول الجمهور والخامس إن أدى الثلث، و سيأتي قولان آخران. المهم أننا وصلنا إلى ماذا؟ إلى قول ابن رشد وأقوال الصحابة: وإن لم تكن حجة، فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم، لأن طبعا هذه الأقوال قد قال بكل قول أحد الصحابة. قول الجمهور قال به زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وأم سلمة في الصحيح عنهما. والقول الثاني هنا يعتق منه بقدر ما أدى، قال به علي بن مسعود فيقول ابن رشد وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة، يعني عند الاختلاف، هذا هو المقصود، وإلا فعند عدم الاختلاف فهي حجة. يعني جاءنا في مسألة مثلا قول عن ابن مسعود فقط ولا يعلم له مخالف، وجاء عن مثلا الجمهور خلاف قول ابن مسعود، فماذا نقدم؟ نقدم قول ابن مسعود. لأنه لا يعلم له مخالف، فقولها هنا وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة يعني عند الاختلاف. قال: فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم. هذه من القرائن التي يعني تجعل قول الصحابي حجة، إذا كان قول الصحابي فيه إيش؟ فيه حكم وفيه تقدير، لأن الصحابي لا يقول بغير علم. قال: وفي المسألة قول خامس، وفي المسألة قول خامس، يعني لأنه قال وروي عن السلف المتقدم أربعة أقوال. قال: وفي المسألة قول خامس، وبعدين تضيف قول الجمهور، فيكون الأقوال حتى الآن كم؟ ستة. فإذا قول وفي المسألة قول خامس يعني فيما روي عن السلف أنه إذا أدى الثلاثة الأرباع، يعني إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق، وبقي إيش؟ إيش عندكم؟ وبقي غريما، صح؟ في بعض النسخ عديما، هذا غير صحيح، وبقي غريما في باقي المال. قال: وقد قيل، هذا هو القول الإيش؟ السابع. وقد قيل: إن أدى القيمة فهو غريم. وش يعني إن أدى القيمة؟ تقول القيمة قد تختلف عن الإيش؟ عن ثمن الكتاب. سيده كتبه على إيش؟ على 5000، لكن قيمته هو قيمة العبد إذا بيع 7000، فالقيمة تختلف عن ثمن الكتاب. فهذا القول فيه إن أدى القيمة يعني قيمته فهو غريم. تقول: هذا روي عن ابن مسعود كما في الاستذكار 23 237. نعم. قال: وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت، هذا يعني غير صحيح، وإنما عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت مع ليش؟ مع الجمهور، ليس مع هذا القول السادس. قال: والأشهر عن إيش عندكم؟ أي والأشهر عن عمر، الصحيح والأشهر عن ابن عمر، لأن هذا هو الذي رواه مالك في الموطأ. والأشهر عن ابن عمر وأم سلمة هو مثل قول الجمهور. وأما قول عمر فهو أيضا كالجمهور في الاستذكار 341 ولا 241 نعم 241 في الاستذكار 241 قال ذكر أبو بكر ابن أبي شيبة وذكر بإسناده عن عمر قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وروي عن عثمان أيضا فصار عندنا كمان مع الجمهور عمر وإيش وعثمان فإذا زيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمر وعثمان كل هؤلاء مع الجمهور قال وقول هؤلاء هو الذي اعتمده فقهاء الأمصار يعني قول هؤلاء الصحابة وكذا قال ابن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر بعد أن ذكر الخلاف قال وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب اللي هو قول الجمهور لماذا أيها الإخوة أولا لمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه إيش درهم كاتبه سيده على 5000 أدى 5000 إلا درهم نقول لا زال إيش لا زال عبدا لا زال عبدا قال وذلك يقول ابن رشد وسيعلل لك بثلاثة أمور قال وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيها روى ذلك مالك في موطئه الثاني وأيضا فهو أحوط لأموال السادات سادات جمع سيد هذا أحوط لأموال الأسياد يعني أسياد العبيد فعندما نقول هو عبد لأن هذا هو الأصل الأصل أنه عبد ولا يخرج عن العبودية إلا بقطع فقال وأيضا فهو أحوط لأموال السادات تعليل ثالث قال ولأن في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري هذا قياس جلي يعني مثلا أنت بتبايع الناس بالديون تشتري مني مثلا سيارة وتشتري من هذا كذا وبعدين أفلست ما الحكم إذا أفلست وسلعتي بعينها عندك ما الحكم أنني إيش أنني أحق بها دون الغرماء ما نقول لا هو اشترى وهذه السيارة تباع وتقسم على الغرماء بقدر إيش بقدر ديونهم لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره فكذلك هذا العبد عجز بقي عليه من كتابته شيء فإذا من أحق به أحق به سيده فهذا قياس جلي فإذا الصحيح في هذه المسألة وقول الجمهور وهو أنه عبد لكن الآن يبقى السؤال بالنسبة للقول الثاني وهو قول علي بن مسعود لماذا بالنسبة لهذا القول بالخصوص تقول لأن فيه حديثا مرفوعا وهو حديث ابن عباس عندكم موجود لما ذكرنا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد وهذا الحديث كما ذكرنا أنه صحيح فكيف هذا نقول هذا ما فيه إشكال أبدا على قول الجمهور لأن هذا الحديث لا ينفي أن يكون عبدا في الجملة، هذا هو الجمع، فنقول هو عبد في الجملة. لكن إذا مثلا قتل خطأ، فكيف نعامله؟ كيف نعامله؟ نعامله حر ولا عبد؟ فهنا يأتي هذا الحكم: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر، وبقدر ما رق منه دية عبد. فإذا هذا هو الجواب على هذا القول، أن قول الجمهور أنه عبد في الجملة في الأصل، وأما في هذا الحكم فنحن نعامله إيش؟ بقدر ما أدى دية حر، وبقدر ما يعني رق منه دية عبد. هذا إذا إيش؟ إذا قتل أو قتل. ويؤيد هذا أيها الإخوة أن هناك أحكاما تتبعض مثل ايش؟ مثل الرضاعة مثلا. الرضاعة يكون مثلا أخا في الرضاعة، ولكن ليس أخا في الايش؟ في الميراث. فالأحكام تتبعض. وكذلك في قصة سودة، وعبد بن زمعة لما تنازع يعني عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في ولد لأخي سعد اسمه إيش؟ عتبة بن أبي وقاص يعني وطئ جارية ويعني ولدت ولدا، فقال عتبة لأخيه سعد: إن ابن وليدة زمعة اللي هو أبو سودة، إن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فجاء سعد ومين؟ وعبد بن زمعة يختصمان في هذا الولد. فماذا قال عبد بن زمعة؟ قال: يا رسول الله، أخي ولد على فراش أبي، ولد على فراش أبي وإن كان أبوه من عتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هو لك يا عبد، يعني أخوه، فيصبح أخو عبد بن زمعة وأخو من؟ سودة بنت زمعة. طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه أخوه وأخو سودة، ومع ذلك قال: واحتجبي منه يا سودة. كيف أخوها وكيف تحتجب منه؟ قال: لما رأى من شبهه بمن؟ بعتبة. فابن القيم يقول أن الأحكام يعني تتبعض. فإذا هو عبد في الجملة، كما أن هذا أخ في الجملة، ولكنه مثلا في المحرمية لا يكون محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجبي منه يا سودة. فكذلك ها هنا. فهذا هو خلاصة هذه المسألة. فالخلاصة أن الصواب وقول الجمهور، وأن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي كتابته كاملة. هذا الجنس الأول. الجنس الثاني: قال قال: متى يعجز المكاتب فيرق؟ متى يعجز؟ يعني متى نحكم بعجزه؟ خلاص عجز عن الكتابة فيصير أو فيعود، حتى فيعود نقول فيبقى على ليش؟ على الرق، هذا هو الصحيح، لأنه ما خرج من الرق حتى نقول يعود. نعم. متى يعجز المكاتب فيرق؟ يعني فيبقى على الرق. قال: وأما متى يرق فإنهم اتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز، أدى من 5,000 4,500 وبقي عليه 500 وعجز، فإذا يرق بعد أن كان مكاتبا فيرق إذا عجز، إما عن البعض وإما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم. قال: واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه؟ إيش معنى يعجز نفسه؟ يعني يقول ليس عندي شيء، أدى 4,500 باقي عليه 500، يقول ما عندي شيء، فهل يجوز له أن يعجز نفسه؟ يعني يقول صرت عاجزا من غير سبب، أم ليس له ذلك إلا بسبب؟ اختلاف. فقال الشافعي: الكتابة عقد لازم في حق العبد، وهي في حق السيد غير لازمة. تقول هذا يعني إما أنه غير صحيح أو غير مشهور بالنسبة للشافعي، بل المشهور من مذهبه العكس، أنها لازمة في حق السيد وغير لازمة في حق ليش؟ العبد. وسيأتي ما يدل على هذا في الصفحة التي يعني بعد ذلك سيأتينا، لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العبد، هذا سيأتي بعد ذلك. قال: وهو قول الشافعي لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق العبد، هذا سيأتي، فهو خلاف ما هنا. وقال مالك وأبو حنيفة: الكتابة عقد لازم من الطرفين، أي بين العبد والسيد. طيب وإيش دخل اللزوم في موضوع التعجيز؟ تقول: لأننا إذا قلنا بأنها عقد لازم في حق العبد فلا يجوز له أن إيش؟ أن يعجز نفسه، لأنها لازمة، ما يقول أنا عجزت، نقول عجزت لازمة. قال: وتحصيل مذهب مالك في ذلك، وسيطيل، فمن أجل هذا بنسوي خريطة الأول وبعدين نشوف. فنقول مذهب مالك بالنسبة للتعجيز، فتقول العبد والسيد فرح فرعين، العبد والسيد فرح فرعين. الفرع الأول يتفقان على التعجيز، يعني يتواطئان على التعجيز، يعني من الطرفين. الفرع الثاني يختلفان. طيب بالنسبة للفرع الأول يتفقان على التعجيز، فرح فرعين. الفرع الأول: هل دخل في الكتابة ولد؟ يعني هو لما كاتب كان كاتب على نفسه وعلى ولده. والفرع الثاني: لم يدخل. طيب إن كان دخل في الكتابة ولد إيش الحكم؟ لا يجوز. وإذا كان لم يدخل في الكتابة ولد إيش الحكم؟ روايتان، يجوز أو لا يجوز. فلو سألتك الآن ماذا لو اتفق العبد والسيد على التعجيز ودخل في الكتابة ولد؟ لا يجوز التعجيز. ماذا لو اتفق العبد والسيد ولم يدخل في الكتابة ولد؟ روايتان. طيب نرجع لي، ها يختلفان، فرع فرعين. الفرع الأول يريد السيد ويأبى العبد، يعني السيد يريد التعجيز والعبد يأبى التعجيز. الفرع الثاني العكس، يريد العبد ويأبى السيد. طيب ما حكم الفرع الأول إذا اختلف ويريد السيد ويأبى العبد؟ الحكم لا يعجز إلا بحكم حاكم، لا يعجز العبد إلا بحكم حاكم. طيب وماذا لو أراد العبد وأبى السيد؟ الجواب أو الحكم ليس للعبد، يعني ليس للعبد إذا كان يريد التعجيز والسيد يأباه فليس للعبد إن كان معه مال أو له قوة، إن كان معه مال أو له قوة، قوة على الاكتساب. فهذه خلاصة مذهب مالك من خلال هذه الخريطة. الآن نقرأ واتبع الخريطة فيصبح الأمر سهل. قال وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن العبد والسيد لا يخلو أن يتفقا على التعجيز أو يختلفا، ثم إذا اختلفا فإما أن يريد السيد التعجيز ويأباه العبد أو بالعكس. فأما إذا اتفق على التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين. إن شاء الله الخرائط هذه تسهل. أحدهما أن يكون دخل في الكتابة ولد أو لا يكون. فإن كان دخل ولد في الكتابة فلا خلاف عنده أنه لا يجوز التعجيز، وإن لم يكن له ولد ففي ذلك روايتان، إحداهما أنه لا يجوز إذا كان له مال وبه قال أبو حنيفة، والأخرى أنه يجوز له ذلك. قال فأما إن طلب العبد التعجيز وأبى السيد، هذا إيش؟ في حالة ماذا؟ يختلفان والعبد يريد ويأبى السيد. قال لم يكن ذلك للعبد إن كان معه مال أو كانت له قوة على السعي. وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد فإنه لا يعجزه عنده إلا بحكم حاكم، وذلك بعد أن يثبت السيد عند الحاكم أنه لا مال له ولا قدرة على الأداء. قال ونرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة. فعمدة الشافعي ما روي أن بريرة جاءت إلى عائشة تقول لها إني أريد أن تشتريني تعتقيني، يعني تشتريني تعتقيني وتعتقيني، أيضا الواو جيدة. شو المراد بالشراها هنا؟ شراء الكتابة، لأنها كانت إيش؟ كاتبت. فقولها تشتريني يعني تشتري الكتابة. فقالت لها إن أراد أهلك، هذا هو الدليل، أراد أهلك يعني إيش؟ السيد. ففيه أن الكتابة في حق السيد غير لازمة، لأن فيه إن أراد. فجاءت أهلها فباعوها وهي مكاتبة. قال: وعمدة المالكية تشبيههم الكتاب بالعقود اللازمة، ولأن حكم العبد في هذا المعنى يجب أن يكون كحكم السيد، وذلك أن العقود من شأنها أن يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين. هذا تعليلهم، أن الأصل في العقود يعني إيش؟ استواء الطرفين إما في اللزوم أو في الخيار. قال: وأما أن يكون لازما من طرف وغير لازم من الطرف الثاني فخارج عن الأصول. صحيح، خارج عن الأصول. تقول: وإن كان هناك عقود يعني بهذه المثابة، أنها تكون إيش؟ لازمة من طرف وغير لازمة من طرف آخر. مثل إيش؟ والله أنا نسيت مثال الآن، شوفوا لو كان حد معك تليفون أبو صلاح. المهم، في عقود أيها الإخوة تكون لازمة من طرف وغير لازمة في حق الطرف الآخر. قال: وعللوا حديث بريرة بأن الذي باع أهلها كانت كتابتها لا رقبتها. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الكتابة إيش؟ ها؟ باقية، لم إيش؟ لم تفسخ من قبل أهلها. هذا معنى الكلام، أن الذي باع أهلها كان كتابتها، يعني الكتابة باقية، بدليل أنهم باعوا الكتاب. فكون الكتابة بيعت فهي باقية يعني لازمة. قال: والحنفية تقول، الحنفية والمالكية واحد، أنهم يقولون العقد إيش؟ لازم. لكن توجيه المالكية للزوم غير توجيه من الحنفية، لكنهما يشتركان في القول بالإيش؟ باللزوم من الطرفين. طبعا أيها الإخوة، أنا أذكركم بأن كتاب ابن رشد من كتب الخلاف العالي، وطالب العلم الذي يدرسه يعني ينتفع به، لأنه يدربك على يعني معرفة الخلاف وسبب الخلاف. فالذي مثلا يقرأ في ابن رشد في هذه الأشياء المعقدة، إذا ذهب وقرأ في شيء أسهل منه يعني يراه يسيرا. عشان كده هو سماه بداية الإيش؟ بداية المجتهد. قال: والحنفية تقول: لما كان المغلب في الكتابة حق العبد. تأمل، قال المغلب في الكتابة هو حق العبد، لأن الله عز وجل قال: فكاتبوه. وجب أن يكون العقد لازما في حق الآخر المغلب عليه وهو السيد، ما حتى يتم المغلب في الكتابة حق العبد. فعشان يتم للعبد هذا الحق كمال، لا بد أن يكون لازما في الإيش؟ في الطرف الآخر، وإلا لو جعلناه غير لازم ما استفاد العبد شيئا. ثم جاءوا بقياس، قالوا: أصله النكاح. قولهم أصله يعني قياسه، فأحيانا الأصل يطلق على الإيش؟ على القياس، وأحيانا يطلق على الدليل. يعني عندما ترى في كتب الفقهاء أصله كذا، أحيانا يعنون به الدليل النقلي، وأحيانا يعنون به القياس. فقولهم ها هنا أصله النكاح يعني قياسه النكاح، نبغى نقيس هذا على النكاح. كيف؟ قالوا: لأنه غير لازم في حق الزوج، يعني صار الزوج مثل ليش؟ ها؟ السيد، وهو سيد فعلا، فألفيا سيدها لدى الباب. لأنه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده. هم قالوا غير لازم من أجل الإيش؟ من أجل لأن بيده الطلاق، وهو لازم في حق الزوجة. تقول فغلب عليها لأجل حق الزوج، يعني غلب عليها، وإن كان بهذا البيان صارت الزوجة هنا مثل السيد، فغلب عليها من أجل حق الزوج، كما أنه غلب على السيد من أجل حق الإيش؟ العبد. لكن المالكية مع أنهم يشاركون الحنفية في لزوم العقد من الطرفين، إلا أنهم اعترضوا على هذا التعليل، واعتراضهم في محله. والمالكية تعترض هذا بأن تقول إنه عقد لازم، يعني حتى عقد النكاح لازم من الطرفين فيما وقع به العوض، طالما أن هناك عوض فهو إيش؟ فهو لازم. والعوض هنا هو ماذا؟ الصداق، فهو لازم للطرفين. ثم كون الزوج يملك الطلاق هذا لا يدل على أنه غير لازم في حق، هو لازم في حقه، لكن جعل الله تبارك وتعالى له الطلاق، والطلاق ليس بإيش؟ ليس بفسخ. حتى نقول أنه غير لازم، الطلاق ليس بفسخ حتى نقول أنه غير لازم. فإذن الرد على الحنفية من وجهين: أن هذا فيه عوض، عقد لازم فيما وقع به العوض وهو الصداق، والشيء الثاني أن كون الزوج جعل الله عز وجل له الطلاق هذا لا يعني أنه غير لازم في حقه، بل هو لازم في حقه، وإذا أراد أن يخرج منه يخرج منه بالطلاق، والطلاق ليس بإيش؟ بفسخ. الجنس الثالث وهو حكم المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة. نعم، الذي قبله إذا إيش؟ إذا عجز، وهذا إذا إيش؟ إذا مات قبل التأدية. كاتب على 5000، أدى 3000 ومات. قال وأما حكمه إذا مات قبل أن يؤدي الكتاب فاتفقوا واختلفوا. فإذن مما يميز كتاب ابن رشد معرفة محل الاتفاق ومحل الإيش؟ الاختلاف، وفي محل الاختلاف معرفة إيش؟ سبب الاختلاف. قال فاتفقوا على أنه إذا مات دون ولد قبل أن يؤدي من الكتابة شيئا أنه يرق. إذا مات دون ولد، يعني ما له ولد، ومات قبل أن يؤدي من الكتابة شيئا أنه يرق، يبقى كمان تحرر محل الاتفاق. ربما نحن أخطأنا لما قلنا أدى 3000 وبقي 2000، لا، محل الاختلاف هنا محل الاتفاق ماذا؟ إذا مات قبل أن يؤدي من الكتابة شيئا، يعني عمل عقد الكتابة 5000 ولسه ما دفع درهم، فاتفقوا في هذه الصورة أنه إيش؟ يرق. واختلفوا إذا مات عن ولد. إذا مات عن ولد، وأيضا ها إذا كان أو إذا كان أدى إيش؟ بعض الكتاب. هذه مسألة جميلة، فابن عبد البر يعني كأنه يعني نكت بها، وكذلك أيضا نقله ابن رشد. هنا قال اختلاف الفقهاء هنا، جماعة جعلوه مكاتب، وجماعة جعلوه ايه حر، وجماعة جعلوه ايه عبد. فمن الفقهاء من جعله ايش مكاتب بين بين، ومنهم من جعله حرا، ومنهم من جعله ايش عبدا. فقال مالك حكم ولده كحكمه، فإن ترك مالا فيه وفاء للكتابة أدوه وعتقوا، وإن لم يترك مالا وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم أبيهم حتى يعجزوا أو يعتقوا. نجوم يعني أقساط، يشوف السيد اتفق مع والدهم على إيش والأولاد يبقون على هذا. وإن لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي رقوا. وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الأحرار، يعني خلصوا الكتابة اللي عليه وبقي شيء فيرثونه على أنهم إيش أحرار. وأنه كل هذا مترتب على قول مالك، وأنه ليس يرثه إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه، يعني الذين دخلوا في عقد الكتابة دون سواهم من وارثيه إن كان له وارث غير الولد الذي معه في الكتابة. فإذا نقول خلاصة مذهب مالك أنه جعله إيش مكاتبا، وأن أولاده يعني ينوبون مكانه حتى تتم الكتابة فيصير إيش أحرارا. قول الثاني، وقال أبو حنيفة إنه يرثه بعد أداء كتابته من المال الذي ترك جميع أولاده. شو الفرق بين قول أبو حنيفة وقول مالك؟ أن قول مالك يرثه أولاده الذين معه في الكتاب، فإذن يكون مالك جعله مكاتب. أبو حنيفة يقول جميع أولاده، فيكون أبو حنيفة جعله إيش حرا. جميع أولاده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة وأولاده الأحرار وسائر ورثته. تقول وهذا القول مروي عن علي بن مسعود كما في الاستذكار 23-242. القول الثالث، وقال الشافعي تقول وأحمد، وهو قول عمر وزيد رضي الله عنهما. فإذا قال بقول أبي حنيفة أنه حر علي وابن مسعود، قال بقول الشافعي وأحمد عمر وزيد. ما هو هذا القول؟ قال لا يرثه بنوه الأحرار ولا الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة وماله لسيده، فيكون جعله إيش عبدا. وعلى أولاده الذين كاتب عليهم أن يسعوا من الكتابة في مقدار حظوظهم منها، وتسقط حصة الأب عنهم. يعني يشوف بقى هو إن كان مكاتب كمان على 3 أولاد يقسموا هؤلاء الأولاد عليهم كم، ويسعون في تحرير أنفسهم. قال وبسقوط حصة الأب عنهم، قال أبو حنيفة وسير الكوفي. والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم تعتبر القيمة وهو قول الشافعي، وقيل بالثمن، وقيل حصته على مقدار الرؤوس. وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كتب عليهم للذين ولدوا في الكتابة، لأن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبيهم. فإذن الذين كتب عليهم للذين ولدوا في الكتاب، الذين ولدوا في الكتاب تبع لأبيهم، إن قلنا عبد فهم عبيد وإن قلنا حر فهم أحرار. قال: وعمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض كما تقدم، ولذلك من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباقي، صح؟ إن كانوا خمسة واحد منهم مات ما نقول السيد هذا مات، وإنما الكتابة على الباقين. قال: وعمدة الفريق الثاني الذين قالوا حر أن الكتابة لا تضمن. وروى مالك عن عبد الملك بن مروان في موطئه مثل قول الكوفي. قال: وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب؟ فعند مالك أنه يموت مكاتبا، وعند أبي حنيفة أنه يموت حرا، وعند الشافعي أنه يموت عبدا، وعلى هذه الأصول بنوا الحكم فيه. فعمدة الشافعية أن العبودية والحرية ليس بينهما وسط، كيف ترد على أصحابك؟ نقول: بلى، بينهما وسط، وهو إيش؟ الكتاب. فدوما عند البرهان عندما يبرهنون ويقدمون للبرهان بمقدمة ماذا نقول؟ ها؟ نحن نمنع هذه المقدمة. فهم يقولون العبودية والحرية ليس بينهما وسط، نقول: بلى، بينهما وسط، وهو ماذا؟ الكتاب. لكن هكذا عندهم. قالوا: إذا مات المكاتب فليس حرا بعد. أيوة، يقولون أنتم توافقون أنه ليس حرا، لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته، وهو لم يؤدها بعد، فقد بقي أنه مات عبدا، لأنه لا يصح أن يعتق الميت. مات عبد لأن ما بيعتق وهو ميت. فهذا عمدة الشافعية. وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال، قلوا طالما مات والمال موجود العتق إيش؟ وقع مع وجود المال الذي كاتب عليه، لأنه ليس له أن يرق نفسه، هو ميت. فالأول الشافعية قالوا ليس له أن يعتق نفسه، وهؤلاء قالوا ليس له أن يرق نفسه. قالوا: والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المال لا بدفعه للسيد. قال: وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية والحرية، نعم، وهي الكتابة، نعم. قد يقول قائل: أنتم قلتم المكاتب إيش؟ عبد ما بقي عليه إيش؟ درهم. نقول: هذا حال إيش؟ الحياة، نعم، فما يشكل، وإنما هذا في حال الموت، نعم. فإذن هذا بالنسبة لي يعني قول الشافعي أنه عبد، فأنا أقول يعني، وأما يعني قول الجمهور أنه عبد ما بقي عليه درهم، وهو يعني مضمون الحديث، فهذا حال الحياة. قال: وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية والحرية، وهي الكتاب. فمن حيث لم يورث أولاده الأحرار منه جعل له حكم العبيد، ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار. والمسألة في حد الاجتهاد. فهذا كله في ماذا أيها الإخوة؟ في حكم المكاتب إذا مات. طيب، هنا لواحق بهذا الجنس. اللاحق الأول أم ولد المكاتب، أم ولد المكاتب. إذا مات المكاتب وترك، نقول زوجته، لا ما نقول زوج، لأننا إذا قلنا زوجة قد تكون إيش؟ حرة. فالصحيح أن نقول إيش؟ أم ولد، يعني هي أمة وأنجب منها فصارت أم إيش؟ أم ولد. قال: ومما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد المكاتب، إذا مات المكاتب وترك بنين لا يقدرون على السعي، وأرادت الأم أن تسعى عليهم، تسعى عليهم حتى يعني يسددوا الكتابة ويصبحون ويصبحوا أحرارا. فقال مالك: لها ذلك، يعني لها أن تسعى. وقال الشافعي والكوفيون: ليس لها ذلك. قال: وعمدتهم، يعني عمدة الشافعي والكوفيين، أن أم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيد. العبد المكاتب له أم ولد، فأم الولد هذه أمة وهي مال للسيد، وإذا كانت مالا للسيد فلا إيش؟ فلا تسعى من أجل إتمام الكتابة لأولادها. وأما مالك فيرى أن حرمة الكتابة، يعني أثر الكتابة التي لسيدها، صائرة إليها وإلى بنيها، يعني الكتابة التي كتبها العبد يعني سرى أثرها إلى أولاده وإلى إيش؟ وإلى أم ولده. طيب، لاحق آخر: أم الولد هل تباع؟ هل تباع من أجل أن أولادها يتمون الكتابة ويصيرون أو يصير أحرارا؟ قال: ولم يختلف قول مالك أن المكاتب، يعني إذا مات، إذا ترك بنين صغارا لا يستطيعون السعي، وترك أم ولد لا تستطيع السعي، أنها تباع ويؤدى منها باقي الكتاب، أنها تباع ويؤدى منها باقي الكتاب. فهذا قول مالك. وعند أبي يوسف محمد بن الحسن رحمك الله أنه لا يجوز بيع المكاتب، لأم ولده، يعني حال الحياة، لا يجوز بيع المكاتب لأم ولده، هذا في حال الحياة. ويجوز عند أبي حنيفة والشافعي. لاحق ثالث: قال: واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب، إذا مات المكاتب وترك بنين ووفاء كتابته، هل تعتق أم ولده أم لا؟ يعني مكاتب مات وترك بنين، ترك أم ولد وترك مالا يؤدى منه الكتابة، فهل تعتق أم ولده أم لا؟ يعني هل تعتق كأولاده وأولادها؟ قول الأول: فقال ابن القاسم: إذا كان معها ولد عتقت، وإلا رقت. قول الثاني: قال أشهب: تعتق على كل حال. قول الثالث: وعلى أصل الشافعي، ماذا؟ أنه إيش؟ عبد. كل ما ترك المكاتب مال من مال سيده لا ينتفع به البنون في أداء ما عليه من كتابته، كانوا معه في عقد الكتابة أو كانوا ولدوا في الكتابة، وإنما عليهم السعي. قال: وعلى أصل أبي حنيفة هذا الرابع يكون حرا ولا بد. صح، هو المكاتب يكون حرا، لكن ماذا عن أم ولده؟ يفهم مما تقدم أنها حرة في مقابلة قول الشافعي، لكن هنا لما قلنا وعمدتهم أن أم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيد، وهو قول الشافعي والكوفي، يمكن أن يكون قول الكوفيين لكن لا يكون قولا لأبي حنيفة رحمه الله. قال: ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان، يعني إذا كان معها ولد عتقت وإلا رقت. الجنس الرابع وهو النظر في من يدخل معه في عقد الكتاب ومن لا يدخل. يعني المكاتب عندما يعقد عقد كتابة مع سيده، من يدخل في هذا العقد؟ قال: واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بالشرط. قالوا: لأنه عبد آخر لسيده. يعني سيد عنده عبد، والعبد تزوج وصار عنده أولاد، هؤلاء الأولاد عبيد للسيد أيضا، فهو عندما يكاتب العبد أولاده لا يدخلون معه في العقد إلا بليش؟ إلا بالشرط. صح، لأنهم إذا كان يكاتب الواحد بخمسة آلاف، الآن يكاتب واحد ومعه ثلاثة أربعة، سيرفع السعر. قال: وكذلك اتفق على دخول ما ولد له في الكتابة فيها. يعني إذا كان له أولاد قبل الكتابة هذا ما يدخلون إلا بلاش. طيب، الآن هو كاتب وبعدين ولد له ولد وهو مكاتب، هذا داخل في ليش؟ داخل في الكتاب، هذا محل اتفاق. قال: واختلفوا في أم الولد على ما تقدم، هل تدخل أو لا تدخل. قال: وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضا بمطلق العقد، في دخول ماله بمطلق العقد. فقال مالك: يدخل ماله في الكتابة، يدخل ماله في الكتابة. يعني إن كان عنده مثلا 2000 وهو كاتب على 5000، هل ندخل هذه 2000 ولا نقول 5000 هذه لابد أن تكتسب بعد عقد الكتابة؟ هذا الذي يبدو، والله أعلم. وقال الشافعي أبو حنيفة لا يدخل، وقال الأوزاعي يدخل بالشرط، أعني إذا اشترته المكاتب، لأن الأصل في الكتابة أنها تكون على إيش؟ على نجوم، نجوم يعني أقساط. قال: وهذه المسألة مبنية على هل يملك العبد أم لا يملك، وهذا تقدم قبل ذلك، بعضهم قال يملك وبعضهم قال لا يملك وبعضهم قال يملك بإذن سيده. نعم، وعلى، إذن هذه المسألة مبنية على أمرين: هل يملك العبد أو لا يملك، وعلى هل يتبعه ماله في العتق أم لا، وقد تقدم ذلك. الجنس الخامس وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر، وما بقي من أحكام العبد فيه. يعني نقول تصرفات الإيش؟ المكاتب، ماذا يجوز له من التصرفات؟ مثلا يبيع، يشتري، يتزوج، يسافر، ماذا يجوز له من التصرفات؟ قال فنقول إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن يهب من ماله شيئا له قدر. يبقى محل الإجماع ماذا؟ أنه لا يهب ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده، فإنه محجور عليه في هذه الأمور وأشباهها، أعني أنه ليس له أن يخرج من يده شيئا من غير عوض. يعني باب ليش؟ باب التبرعات، لا يجوز له التبرعات إلا بإذن سيده. واختلفوا من هذا الباب في فروع، فإذا ذكر محل إجماعهم الآن محل اختلافه. منها أنه إذا لم يعلم السيد بهبته أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته، يعني مثلا هو في حال الكتابة إيش وهب أعتق ولم يعلم سيده، حتى انتهى العبد من المكاتب من إيش من كتابته وصار إيش صار حرا، فماذا؟ هل هذه الهبة والعتق الذي فعله ولم يعلم به سيده هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال مالك وجماعة من العلماء إن ذلك نافذ، خلاص طالما أنه لم يعلم به السيد وهو أدى كتابته إذا نافذ. قول الثاني ومنعه بعضهم، وعمدة من منعه أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسدا، هو أصلا لا يجوز له أصلا. وعمدة من أجازه، تأمل في الفقه، أن السبب المانع من ذلك، نظر للعلة، السبب المانع من ذلك قد ارتفع، وهو ماذا؟ وهو مخافة أن يعجز العبد، وهو لما أدى كتابته تبين أنه إيش لم يعجز، فإذا نجوز هبته وعتقه. وسبب اختلافهم، هل إذن السيد شرط لزوم ولا شرط صحة؟ انظر إلى أسباب الاختلاف. إذن السيد له بأن يعتق أو يهب، هل هذا الإذن من شروط اللزوم ولا من شروط الصحة؟ من شرط لزوم العقد أو من شرط صحته؟ فمن قال من شرط الصحة لم يجزه وإن عتق، يعني وإن أدى كتابته وصار حرا، لأن عنده إيش؟ أن هذا إعلام سيده شرط إيش؟ شرط الصحة. ومن قال من شرط لزومه، ايش يعني شرط اللزوم؟ يعني ان العقد صحيح. ومن قال من شرط لزومه قال يجوز اذا عتق، لانه وقع عقدا صحيحا، فلما ارتفع الاذن يعني ما حصلش الاذن المرتقب فيه صح العقد كما لو اذن. فإذا المهم أن العقد إيش؟ أن العقد صحيح. قال هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد. طيب هل هناك من لم يجز عتقه حتى وإن أذن؟ قلنا ولذلك قال هذا كله عند من أجاز عتقه يعني اعتاقه إذا أذن السيد. فإن الناس اختلفوا أيضا في ذلك، بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز عتقه إذا لم يأذن السيد، فإذا لم يأذن السيد لا يجوز للمكاتب أنه يعتق، وأما إذا أذن له فهناك خلاف، هناك من جوز وهناك من منع، فقال قوم ذلك جائز وقال قوم لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة، وبالجواز قال مالك، وعن الشافعي في ذلك القولان جميعا. والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق، معتق مين؟ معتق المكاتب. ما هو المكاتب أعتق، هذا الذي أعتقه المكاتب، ولا يكون لمن؟ ولا يكون للمكاتب الذي أعتقه أو لسيد المكاتب؟ فقال مالك: إن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء عبده اللي اعتقه لسيد، وإن مات وقد عتق المكاتب كان ولاؤه له. وقال قوم من هؤلاء: بل ولاؤه على كل حال لسيده. وعمدة من لم يجز عتق المكاتب يعني اعتاقه أن الولاء يكون للمعتق، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. قالوا: ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته، لأنه لم يتحرر بعد فلم يصح عتقه أي اعتاقه. قال: وعمدة من رأى أن الولاء للسيد أن عبد عبده بمنزلة عبده، صح، عبد العبد بمنزلة العبد، فإذا اعتق عبد العبد فيكون ولاؤه ليش؟ لسيده. ومن فرق بين ذلك فهو استحسان. ونقف عند نكاح المكاتب وسفره، هل يجوز له أو لا يجوز؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.